إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في كتاب المناسك في باب محظورات الإحرام، وهو يذكر المحظور السادس من محظورات الإحرام: وإن قتل صيدا مأكولا. وهذا هو السادس من محظورات الإحرام. وقد ذكر رحمه الله أوصاف الصيد المحرم في الإحرام فقال: مأكولا. وهذا هو الوصف الأول من أوصاف الصيد المحرم في الإحرام، فإن كان غير مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام. ولكن هل يقتل أو لا يقتل؟ الجواب ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر بقتله، الثاني ما نهي عن قتله، الثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل في الحل والحرم والإحرام والإحلال، كالخمس التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. ومنه الحية والذئب والأسد وما أشبهها، لأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منه. الثاني ما نهي عن قتله، كالنملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا تقتل لا في الحل ولا في الحرم. فالنملة وهي معروفة، ومن النمل الصغار والكبار، والمعروف لا يعرف، لأنك إذا عرفت المعروف صار نكرة. والنحلة معروفة، وهي التي يخرج من بطونها العسل، وقد قيل: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وقدحا وما جاوزت موضعه، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وأما الهدهد فمعروف، والصرد طائر صغير فوق العصفور، منقاره أحمر ويعرفه أهل الطيور. الثالث من الأقسام ما سكت عنه، فلم يؤمر بقتله ولم ينهى عن قتله، فإن آذى ألحق بالمأمور بقتله، لأن المؤذي يقتل دفعا لأذيته، وإن لم يؤد فهو محل توقف. فأجاز بعضهم قتله لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه، وكرهه بعضهم لأن الله خلقه لحكمة فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. بريا هذا هو الوصف الثاني للصيد الذي لا يقتل في حال الإحرام. وهذا الصيد المأكول البري هو الذي يعيش في البر دون البحر، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وضد البري البحري، والبحري ما لا يعيش إلا في الماء، وأما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبرية أحوط، لأنه اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فيغلب جانب الحظر. إذا صاد السمكة داخل حدود الحرم كأن تكون بحيرة في مكة فيها أسماك، فهل يجوز صيد السمك حينئذ؟ الصحيح أنه لا يحرم، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه حرام، والصحيح أنه حلال لأن المحرم صيد البر. قوله بريا أصلا أي أن أصله بري، ومراده أن يكون متوحشا وإن استأنس، فمثلا الأرنب صيد مأكول بري أصلا، والأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة لأن أصلها متوحش فيحرم على المحرم قتلها، والحمامة أصلها وحشي، وعلى هذا فنعتبر الأصل. والدليل على هذا من القرآن المجيد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية، فجعل إتلاف الصيد قتلا ولو صيد على وجه شرعي لأنه ميتة. والصيد هو ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة السابقة. والدليل من السنة أن صعب بن جثامة رضي الله عنه لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، وكان الصعب عداء سبوقا صيادا، فذهب وصاد حمارا وحشيا وجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجه الصعب، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصعب بن جثامة من أكله، لأن الصعب صاده وهو حلال وصيد الحلال حلال. قال المصنف رحمه الله ولو تولد منه ومن غيره، أي لو تولد الصيد من الوحشي والإنسي أو من المأكول وغير المأكول فإنه يكون حراما، كما لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش فإنه يكون حراما، للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع في شيء مبيح وحاضر ولم يتميز المبيح من الحاضر فإنه يغلب جانب الحاضر، لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال فوجب الاجتناب. قوله رحمه الله أو تلف في يده، أو تلف في يده معطوف على قتل، أي وإن قتل الصيد أو تلف في يده فعليه جزاؤه، لأنه قال ولو تولد منه ومن غيره ثم أتى بهذا المعطوف فقال أو تلف في يده فعليه جزاؤه. فالمعنى وإن قتل الصيد أو تلف في يده فعليه جزاؤه، أي إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة، وهي أن يكون بريا مأكولا متوحشا ولم يقتله، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف، فإنه يضمنه لأنه يحرم عليه إمساكه. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام، ولكن الصواب أن الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام ولا يجوز له إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فهو ملكه، وملكه إياه ملك تام، والمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة. صاد مثلا في قرن المنازل أرنبا قبل الإحرام فأحرم والأرنب معه، فنقول يلزمك إطلاقها لأنه لا يمكن أن يبقي يده المشاهدة على صيد وهو محرم، ولا يزول ملكه عنها، فلو أن أحدا أخذها ثم حل صاحبها من الإحرام فإنها ترجع إليه ويأخذها، أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل في ملكه أصلا، لأن المحرم يحرم عليه صيد البر الذي يجمع الأوصاف الثلاثة السابقة، وهي أن يكون بريا مأكولا متوحشا. قال: أو تلف في يده فعليه جزاؤه. فعليه جزاؤه ظاهره أن عليه جزاءه سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا، وهو كذلك، لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب، والغاصب يضمن المغصوب بكل حال، فهذا يضمنه بكل حال. فعليه جزاؤه. سيأتي جزاء الصيد مفصلا إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. قال: ولا يحرم حيوان إنسي. شرع رحمه الله تعالى في ذكر المفهوم في كلامه السابق. ولا يحرم حيوان إنسي، هذا مفهوم قوله بري أصلا، كالإبل والبقر والغنم والدجاج، كل هذه لا تحرم. وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو توحش، أي لو أن الدجاجة هربت من أهلها وصارت متوحشة، يعني ليست إنسية، لا يمكن أن تستأنس بالآدمي ثم لحقها وأمسكها، فهي حلال اعتبارا بالأصل. وها هنا استخدامات لغوية قد تخالف المعهود ذهنيا عند كثير من المتعاملين مع اللغة، لا في أصولها وإنما في استعمالاتها العامية. فعند الناس أن ما توحش يكون وحشا، والوحش عندهم لا بد أن يكون آكلا للحم كالأسد والنمر والفهد وما أشبه، وليس كذلك. فالدجاجة قد تتوحش بمعنى أنها لا تستأنس بالآدمي، فإذا توحشت ثم لحقها وأمسكها فهي حلال اعتبارا بالأصل، لأنها إنسية الأصل وليست برية. مثال ذلك: إذا ندت البعير وتوحشت وصارت كالظباء لا يمكن إمساكها ثم أدركها وهو محرم وقتلها رميا، فهي حلال اعتبارا بالأصل. قال: ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، أي لا يحرم صيد البحر على المحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا أحرم من رابغ مثلا ومر بسيف البحر وصاد سمكا فليس حراما. ولا قتل محرم الأكل كالهر، فالهر محرم الأكل، فلو أن محرما قتله فليس عليه جزاء، والعلة في ذلك أنه لا قيمة له وليس بصيد، فلا يدخل تحت قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، أي ولا يحرم على المحرم قتل الصائل، أي لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى أن ينصرف فقتلته فلا شيء عليه، لأنك دفعته لأذاه، وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له، وكل ما أبيح إتلافه لصوله فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفعه بغير القتل دفع وإلا قتل. ومن فروع هذه القاعدة: لو نزلت شعرة بعينه، أي نبتت في الجفن من الداخل وصارت تؤذي عينه، وأزالها بالمنقاش، وقلنا بأن تحريم إزالة الشعر على المحرم عام لجميع البدن، فإن ذلك لا شيء فيه، وكذا لو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذى. وهنا مسائل ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الأولى: ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالا؟ الجواب: إن قتل قتلا دون زكاة شرعية فهو حرام، لكن إن ذكي زكاة شرعية كما لو كان جملا وضربه في نحره وأنهر الدم وسمى الله فأتى بشروط التذكية المشروعة فإنه يكون حلالا لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه. لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذ يكون حراما. ولهذا ينتبه لهذه المسألة، فلا بد من قصد التذكية. فلو أرسلت سكينا هكذا على شيء من الأشياء فأصابت شاة مع مذبحها وأنهرت الدم هل تحل؟ الجواب: لا. ولهذا كانت زكاة المجنون غير صحيح لأنه ليس عنده قصد، وزكاة السكران غير صحيح فلا بد من القصد. المسألة الثانية: المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله لأنه محرم لحق الله جل وعلا. ولو غصب شاة من شخص وذبحها هل يحرم أكلها؟ فيه قولان: القول الأول يحرم قياسا على صيد المحرم، القول الثاني لا يحرم لأن هذا يضمن لصاحبه بالقيمة أو بالمثل لكنه آثم، وهذا هو الصحيح. المسألة الثالثة: المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة. الرابعة من المسائل: لو اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك فهل يحل؟ الجواب: نعم يحل، لأنه لا تحريم مع الضرورة، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلو أن محرما خاف أن يهلك من الجوع ولم يبق عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة أو الأرنبة فله صيدها، وإذا صادها فهي حلال. وهل هي حرام يأكل منها بقدر الضرورة فقط أو حلال ويتزود منها؟ الجواب: هي حلال ويتزود منها، لأنه لما حل قتلها لم يؤثر الإحرام فيها شيئا، وقد أبيح قتلها للضرورة فكانت حلالا، لأن الآدمي أكرم عند الله عز وجل من الصيد. الخامسة من المسائل: ما شارك فيه المحرم غيره، بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني غير محرم، فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو يحرم عليهما جميعا؟ الجواب: يحرم عليهما جميعا، لأنه لا يمكنه اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال حيث إن الحرام لم يتميز. المسألة السادسة: إذا دل أو أعان حلالا على الصيد، قال العلماء: يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره. مثال الدال: جماعة يمشون فالتفت محرم منهم فنظر فقال للمحل: انظر الصيد، فدل عليه فذهب المحل فصاد، فهو حرام على المحرم الدال فقط لأنه دل عليه، أما غيره فلا يحرم عليه. ومثال الإعانة على الصيد: رأى المحل صيدا فركب فرسه ليصطاده ولكنه نسي السهم على الأرض فقال للمحرم: ناولني السهم، فناوله إياه فذهب فصاده، فإنه يحرم على المحرم الذي أعانه فقط، أما غيره فلا يحرم عليه. المسألة السابعة: إذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم فهل يكون حلالا للمحرم؟ الجواب: قال بعض العلماء إنه حرام على المحرم، واستدلوا بعموم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قالوا: هذا صيد بر، فيحرم على المحرم ولو كان الذي قتله حلالا، والحلال ضد المحرم. وبحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه استدلوا أيضا حين صاد حمارا وحشيا فجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، ولم يقل إلا أنك صدته لنا، وقولهم قوي بلا شك. لكن الصحيح أنه يحل للمحرم، ومعنى قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر أن صيد في قوله تعالى صيد البر مصدر، أي حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر وليس بمعنى مصيد. وهذا المحرم ليس له أثر في هذا الصيد، لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من أجله. يؤيد ذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له إلى سيف البحر عام الحديبية فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه فنسي رمحه وقال لأحد أصحابه ناولني الرمح، قال ما أناولك إياه وأنا محرم، فنزل وأخذ فضرب الصيد فجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه. ولكن صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأذن لهم في أكله مع أنهم حرم. والحديث في الصحيحين. فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة رضي الله عنه صاده لنفسه، وأن الصعب رضي الله عنه صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع أولى من النسخ، لأن بعض العلماء قال إن حديث الصعب ناسخ لأنه متأخر، وقد رده الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنا حرم. والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ، والجمع هنا ممكن، ويدل له ما أخرجه أهل السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. فإذا قال قائل أبو قتادة رضي الله عنه معه قومه وصاد الحمار فكيف يريده لنفسه ولم يصده لقومه، فالجواب أن أبا قتادة رضي الله عنه صاده لنفسه أصلا ولقومه تبعا. هذا إن لم نتجاوز ونقول إن أبا قتادة رضي الله عنه غضب عليهم لأنهم منعوه الرمح فصاده لنفسه، ولكن هذا بعيد، لأنهم ما امتنعوا بخلا بمعونتهم، لكن امتنعوا لسبب شرعي فقالوا إنا حرم لا نعطيك إياه. قال العلامة الشارح في الشرح الممتع فلا أظن أن أبا قتادة رضي الله عنه يكون في نفسه شيء عليهم فيريد أن يختص بالصيد، ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه، بخلاف الذي لم يصد الحمار الوحشية إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فبين القصدين فرق عظيم، وهذا الذي يكون به الجمع بين الأدلة. قال المصنف رحمه الله في بيان المحظور السابع من محظورات الإحرام ويحرم عقد نكاح أي على الذكور والإناث، هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وسواء كان المحرم الولي أو الزوجة أو الزوجة فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاث، أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضر عقده إذا كانا محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام. فالأقسام كما يلي: الأول عقد محل على محرمة فالنكاح حرام، الثاني عقد محرم على محلة فالنكاح حرام. الثالث عقد ولي محرم لمحل ومحلة فالنكاح حرام. فإن قال قائل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم كما في الصحيحين، روى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ابن أخت ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو عالم بحالها إذ هي خالته. فالجواب على ذلك من وجهين: الأول سبيل الترجيح، الثاني سبيل الخصوصية. أما الأول وهو سبيل الترجيح فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أن ميمونة رضي الله عنها نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أي غير محرم، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. والدليل أيضا أن أبا رافع رضي الله عنه السفير بينهما أي الواسطة بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وابن خزيمة وضعفه الألباني. قال العلامة الشارح رحمه الله: وعلى هذا فيرجح ذلك لأن صاحب القصة يريد أبا رافع رضي الله عنه والمباشر لها أدرى بها من غير. فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فجوابه أن يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم بناء على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. وأما الثاني فهو الخصوصية، فإن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج وهو محرم، لأنه أملك الناس لإربه، وغيره لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته وربما جامعها، وله صلى الله عليه وسلم في النكاح خصائص متعددة. هل حمله على الخصوصية أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو نوافق؟ الجواب: ليس أمرا غريبا، ولكن إذا تعارض التخصيص أو الترجيح فأيهما أولى؟ الجواب: الترجيح أولى، لأن الأصل عدم الخصوصية، فإذا يكون مسلك الترجيح أولى، كما مر في التعارض بين الترجيح والنسخ فإن مسلك الترجيح أولى لأن فيه إعمالا للنصين، وأما في النسخ ففيه إعمال للناسخ وفيه طرح للمنسوخ، ولا شك أن الإعمال أولى من الإهمال. فهنا إذا تعارض التخصيص والترجيح فأيهما أولى؟ الجواب: الترجيح أولى، لأن الأصل عدم الخصوصية، فإذا يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال أي غير محرم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح. الضمير في قوله لا يصح يعود على العقد، أي لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح، لأن النهي وارد على عين العقد، وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، فلو أمضي كان مضادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسائل: الأولى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهو عند مسلم في الصحيح، ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل. قال: هذه المسألة تأتينا إن شاء الله تعالى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: حل له كل شيء إلا النساء. وما ذكره من هذا الحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، وقال الألباني في الإرواء: ضعيف بزيادة وحلقتم. وقال: وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. أخرجه النسائي وابن ماجه والبيهقي. وهذا هو التحلل الأول بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فهل المراد النساء وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد، أو المراد الاستمتاع بالنساء؟ المسألة فيها قولان، ولكننا عمليا نقول: لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللا كاملا. ولو فرض أنه وقع العقد بعد التحلل الأول، فهذه ربما نقول بقول شيخ الإسلام رحمه الله، والذي هو رواية عن الإمام أحمد، لعظمة المشقة. وبعد التأمل يقول: رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلل الأول حرام فيه نظر، من حيث الدليل، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا النساء، فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره، خاصة وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراما كاملا. فهذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: الخطبة. الصحيح أنها حرام، لأن النهي فيها واحد مع العقد وعموم الحديث: ولا يخطب، أنه لا يخطب تعريضا ولا تصريحا. المسألة الثالثة: لو عقد النكاح في حال الإحرام، ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا، فلا بد من عقد جديد، ويكون وطئه الأول وطئا بشبهة، وأولاده يكونون أولادا شرعيين، أي ينسبون إليه شرعا كما أنهم منسبون إليه قدرا. قال المصنف رحمه الله: ولا فدية، أي ليس فيه فدية. والدليل عدم الدليل، أي أنه ليس هناك دليل يوجب الفدية، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. وقد قال بعض العلماء: فيه الفدية قياسا على اللباس، لأن ترفه الإنسان بالنكاح أشد من اللباس. والصحيح أنه لا فدية فيه، بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح. فإن قال قائل: إذا أخذتم بهذا الأصل، فقولوا إذن لا فدية في الطيب ولا فدية في اللباس، لأنه لا دليل على أن فيها فدية، وإنما ورد الدليل في حلق الرأس وجزاء الصير. فيكون ما مر ذكره من الأصل، وهو أن الدليل عدم الدليل، عاملا هنا. وأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل والبرانس والعمائم والخفاف، إذ ليس فيها إلا النهي؟ الجواب: يقولون الدليل هو القياس، لأن العلة عندهم في تحريم حلق الرأس الترفه، والإنسان يترفه باللباس. إذا قال قائل: إذا عقد وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام، فالجواب أنه لا إثم عليه، لكن العقد لا يصح، لأن العقود يعتبر فيها نفس الواقع. قال: ولا فدية وتصح الرجعة، أي أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليه. مثال ذلك: رجل أحرم بعمرة أو حج، وكان قد طلق زوجته طلاقا رجعيا، فأراد أن يراجعها فلا حرج، وتصح الرجعة وتباح أيضا. فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح، لأن الرجعة لا تسمى عقدا وإنما هي رجوع، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. أرأيتم الطيبة؟
يجوز للمحرم بل يسن عند عقد الإحرام أن يتطيب فيحرم، أن يتطيب فيحرم، والطيب في مفارق، لكن لو أراد أن يبتدئ الطيب فلا يجوز، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. وهنا حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام: الأول الطيب يستديمه ولا يبتدئه، الثاني النكاح يستديمه ولا يبتدئه، فتصح الرجعة ولا يجوز الابتداء. ثم ذكر رحمه الله المحظور الثامن من محظورات الإحرام فقال: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول. هذا هو المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو الجماع، وهو أشدها إثما وأعظمها أثرا في النسك، ولا شيء من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، عكس بقية العبادات، فباقي العبادات كل محظور وقع فيها أفسدها إلا الحج والعمر، خلافا للظاهرين الذين يقولون إن جميع المحظورات تفسد الحج والعمر، وهذا نوع من القياس الذي كانوا ينكرونه فتناقضوا، وهو قياس فاسد في مقابلة النص. والنص أن الله أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه حلق رأسه بدون أن يفسد نسكه، ولو كانت المحظورات مفسدة لأفسدته ولو حلت للضرورة، كما نقول للصائم إذا اضطر للأكل والشرب وأكل وشرب فسد صومه، نحن نقول فسد ولا نقول بطل، لأننا إذا قلنا بطل يعني الخروج منه، وإذا قلنا فسد يعني المضي فيه ولو كان فاسدا. ولا يبطل الحج إلا شيء واحد، وهو الردة والعياذ بالله، حتى لو تاب وأسلم يؤمر بقضاء الحج. يحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر، وهو محرم بنص القرآن، قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع. والجماع له حالان: الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، وذلك بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وقبل طواف الإفاضة. الثانية أن يكون بعد التحلل الأول، أن يكون قبل التحلل يعني قبل أن يرمي الجمرة الكبرى، وأما الحال الثانية فأن يكون بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة. التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا لم يرمي الجمرة فإنه في إحرام تام، وإذا رمى الجمرة حل التحلل الأول عند كثير من العلماء، وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافا إليه الحلق أو التقصير، فإذا حلق أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول. التحلل الثاني يكون إضافة إلى الرمي والحلق أو التقصير بالطواف والسعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فصار التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والثاني بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي. وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل، فيمكن أن يتحلل التحلل كله وهو لم يذبح الهدي. قال المصنف رحمه الله: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. هذه ثلاثة أحكام، وبقي حكمان وهما الإثم والفدية، والفدية بدنة. فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: الأول الإثم، الثاني فساد النسك، الثالث وجوب المضي فيه، الرابع وجوب القضاء، الخامس الفدية وهي بدنة تذبح في القضاء. مثال ذلك: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالماً عامداً لا عذر له، نقول ترتب على جماعك خمسة أمور: الأول الإثم فعليك التوبة، الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا النسك صحيحا، الثالث وجوب المضي فيه فيجب أن تكمله لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير، الخامس فدية وهي بدنة تذبح في القضاء. فأما الإثم فظاهر لأنه عصى الله عز وجل لقوله تعالى فلا رفث، وأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حده قبل وقوفه بعرفة أن عليه حجا من قابل، وقال وأجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد. والقول بفساد الحج ورد عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما ثم عليهما حج من قابل والهدي، أخرجه مالك في الموطأ بلاغة ومن طريقه البيهقي، ورواه البيهقي عن عطاء عن عمر وهو منقطع، ورواه أيضا ابن أبي شيبة كما في الملحق والبيهقي وابن حزم في المحلى، وقال مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن عمر ولم يدرك مجاهد عمر، وورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فساد نسك من جامع أهله والمضي فيه والحج من قابل والهدي، أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، وقال البيهقي هذا إسناد صحيح. فأما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك، وورد فيه أحاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة، من ذلك ما رواه يحيى بن أبي كثير قال أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم شك الراوي أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهما اقضيا نسككما وأهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى، أخرجه أبو داود في المراسيل ومن طريقه البيهقي وقال هذا منقطع، وقال ابن حجر في التلخيص رجاله ثقات مع إرساله، ورواه ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلا. فوردت أحاديث مرفوعة لكنها ضعيفة. هذا ما يتعلق بفساد النسك، الإسم ظاهر لأنه عصى الله جل وعلا، وفساد النسك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. وأما وجوب المضي فيه فصح ذلك عن الصحابة عن عمر رضي الله عنه وغيره، وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف، ولا يمكن أن يتم نسكا فاسدا، لأنهم يقولون هل الفاسد عليه أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم نعم لزم من ذلك أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمران بالفساد، وإن قلتم لا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم، والمردود لا فائدة من فعله، قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالظاهرية يقولون بفساد النسب وإبطاله والانصراف، وأما العلماء فيقولون بوجوب المضي فيه مع فساد، وسيأتي بيان وجه الحكمة في ذلك. قال بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمرة ويقضي، فيجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ويحل، لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علما وأسد منا رأيا، فهم إلى الصواب أقرب منا، فنأخذ بأقوالهم ونقول يفسد النسك ويلزم المضي فيه ولا قرابة في ذلك، فها هو الرجل يفطر في نهار رمضان عمدا بلا عذر ويلزمه الإمساك والقضاء، ثم إن في إلزامه بالمضي نوع عقوبة له، وفيه أيضا سدا لباب الشر، لأن بعض الناس لا يهمه أن يأثم فيجامع من أجل أن ينصرف، ففي هذا ردع وتأديب له. وإذا مضى في هذا الفاسد فحكمه حكم الصحيح على الراجح في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات. يعني ليس معنى أن النسخ قد فسد ووجب عليه المضي فيه أنه يفعل ما يشاء، بل يكون كالذي لم يفسد نسخه، فيترتب عليه من المحظورات والواجبات ما يترتب على الصحيح، وهذا هو الراجح. وأما الرد على قول الظاهرية فنقول اتباع الصحابة رضي الله عنهم أحسن وأولى. قال يعني المصنف رحمه الله يقضيانه، الفاعل يعود على المجامع والمجامع، والهاء يعني ضمير النصب تعود على الحد. ظاهر كلامه رحمه الله أنهما يقضيانه، سواء كان الحج الذي أفسداه فرضا أو تطوعا. أما إن كان فرضا فالأمر واضح، وأما إن كان نفلا فلأنهما أفسدا ما يجب عليهما المضي فيه فلزمهما إعادة. قال يقضيانه ثاني عام، يفهم منه أنه لا يجوز تأخيره إلى العام الثالث، فإن عجز بقي في ذمتهما حتى يقدر على القضاء. لم يذكر رحمه الله تعالى ما إذا جامع بعد التحلل الأول، لكن ذكره غيره. قال إذا جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم، أي يخلع ثياب الحل ويلبس إزارا ورداء ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه بعد التحلل الأول وبعد رمي جمرة العقبة مع إضافة الحلق أو التقصير كما قال بعض أهل العلم يكون قد حل التحلل الأول، فيلبس المخيط ويحل له كل شيء إلا النساء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن هو يلبس المخيط، إذا جامع بعد هذا التحلل الأول يجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم، أي أن يخلع ثياب الحل ويلبس إزارا ورداء ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه فسد إحرامه، أي فسد ما تبقى من إحرامه، فوجب عليه أن يجدده وعليه فدية، وسيأتي بيان الفدية إن شاء الله فيما بعد، وعليه الإثم. إذن إذا جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور: الأول الإثم، الثاني فساد الإحرام، لا فساد الحج، فساد الإحرام، الثالث وجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه، الرابع الفدية. مثاله: رجل رمى وحلق يوم العيد ثم جامع أهله قبل أن يطوف ويسعى، فعليه الإثم والفدية وفسد إحرامه، وعليه الخروج إلى الحل ليحرم فيطوف محرما لا بثيابه لأن إحرامه فسد. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان المحظور التاسع من محظورات الإحرام: وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. والمباشرة هي مباشرة النساء لشهوة، وهذا هو المحظور التاسع وهو آخر المحظورات. والدليل قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستباح به المباشرة فالمباشرة تحرم من باب أولى، وأما المباشرة لغير شهوة لأنها مأخوذة من البشرة، المباشرة مأخوذة من البشرة، لذلك لما ضرب المثل بالمباشرة لغير شهوة رجع إلى الأصل، قال: كما لو أمسك الرجل بيد امرأته، فهذا ليس حراما. أما لو كانت المباشرة بشهوة فهو حرام، وسواء كانت بحائل أو بدون حائل، لأن ذلك يخل بالنسب وربما أدى إلى الإنزال. فإن كانت أي المباشرة قبل التحلل الأول فأنزل ترتب عليه أمران: الإثم والفدية، وهي بدنة كفدية الجماع، لكن النسك لا يفسد والإحرام أيضا لا يفسد. فإن باشر ولم ينزل بل أمذى أو كان له شهوة ولكن لم يمضي ولم ينزل فليس عليه بدنة، أي فدية، عليه فدية أذى كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد. فالمباشرة توافق الجماع في أن الفدية فيها بدنة، وتخالف الجماع في عدم إفساد النسك والإحرام وعدم القضاء. فإذا قال قائل ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟ فالجواب الدليل القياس على الجماع، لأنها فعل موجب للغسل مع الإنزال، فأوجب الفدية كالجماع، وليس فيها نص ولا أقوال للصحابة. لكن هذا القياس ضعيف، لأنه كيف يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام؟ فالمباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسل، فلا توافق الجماع في فساد النسك ولا في وجوب قضائه ولا في فساد الصيام على قول بعض أهل العلم. وحينئذ يقال ما السبب في أنك ألحقتها به في هذا الحكم مع أنها تخالفه في أحكام أخرى؟ فلماذا لا تجعلها مخالفة له في هذا الحكم كما خالفته في الأحكام الأخرى؟ فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة بل فيها ما في بقية المحظورات. قال فإن فعل فأنزل، يعني المباشرة، لم يفسد حجه عليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. يظهر أن هذا سبق قلم من الماتن رحمه الله، لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول كما مر. والإنسان بشر، قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويعتذر بذلك عن المصنف الماتن رحمه الله، ولا بأس، فهذا سبق قلم، وهذه العبارة الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول. فهو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام وأنه يجب أن يخرج إلى الحل ليحرم منه حتى يطوف محرما. قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجنب البرقع والقفازين إلى آخر ما ذكر. إحرام المرأة كالرجل، أي أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجال، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال إلا ما استثني، إلا في اللباس، فليست كالرجل، لأن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، المرأة تلبس ذلك ولا إثم عليها، ولكن عمامتها الخمار. إلا في اللباس، فلا يحرم عليها اللباس، لكن يحرم عليها نوع واحد من اللباس وهو القفازان، فإنهما لباس اليدين كما سيذكر. وتجتنب البرقع، لو قال المؤلف رحمه الله البرقع والنقاب أو قال النقاب فقط لكان أحسن، وإنما اقتصر على البرقع فقط، لأن البرقع للزينة والنقاب للحاجة. فالنقاب تستعمله المرأة فتغطي وجهها وتفتح فتحة بقدر العين لتنظر من خلالها، والبرقع تجمل فهو يعتبر من ثياب الجمال للوجه، فهو إذن نقاب وزيادة. وعلى هذا فنقول النقاب حرام على المحرمة. ليس معنى ذلك أنها تكشف وجهها، نعم تكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانب عنه، فإذا وجد فلا بد أن تغطي وجهها، لكن ليس بنقابها وإنما بما يستر وجهها. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة. وإذا نهيت المرأة المحرمة عن النقاب فنهيها عن البرقع من باب أولى. قال وتجتنب البرقع والقفازين. القفازان لباس يعمل لليدين كما تعمل البزاة لباسا. البزاة جمع باز، أي أصحاب الطيور، يجعلون على أيديهم قفازين يتوقوا أظافر الطير إذا أمسكوا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس القفازين. إذن فهي تشارك الرجل في نوع من اللباس وهو القفازان، لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضا لأنهما لباس. وتجتنب البرقعة والقفازين وتغطية وجهها، أي تجتنب تغطية الوجه فلا تغطي الوجه. أما الرجل فقد سبق أن القول الراجح جواز تغطية وجهه، لأن لفظة ولا وجه في قصة الذي مات مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها وقالوا إن تغطية المحرم وجهه لا بأس بها، ويحتاجها المحرم كثيرا، فقد ينام مثلا ويضع على وجهه منديلا أو نحوه يتوقى الذبابة أو من أجل العرق أو ما أشبه ذلك، فيحرم على المرأة أن تغطي وجهها، وهذا هو المشهور من المذهب. وذكرها هنا ضابطا أن إحرام المرأة في وجهها، وهذا ضعيف، فهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب، فقال: ولا تنتقب المرأة، ولم يقل لا تغطي وجهها، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة عن تغطية وجهها، وإنما ورد النهي عن النقاب، والنقاب أخص من تغطية الوجه، لكون النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس. وتجتنب البرقعة والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي، أي يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي، والمراد الحلي المباح، لا كل حلي، فالحلي الذي على صورة حيوان حرام عليها وعلى غيرها، فالإحرام لا يمنع المرأة من التحلي، لكن يجب أن تستر الحلي عن الرجال، فإذا كانت وحدها في البيت أو مع نساء أو مع زوج أو مع محارم وعليها الحلي فلا بأس. هذه هي محظورات الإحرام. مسألة: ما فائدة معرفة الإنسان محظورات الإحرام من حيث العمل والسلوك؟ هل الفائدة أن يعرف ما هو المحظور وماذا يترتب عليه، أو الفائدة أن يعرف المحظور ليتجنبه فإذا ابتلي به عرف ماذا يجب عليه؟ الجواب الثاني، وهذه لفتة تربوية من العلامة الشارح رحمه الله تعالى، ومعلوم أنه رحمه الله وغفر له وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة كان موسوعيا، وكان دائما ما يربط بين ما يشرحه في أي فرع من فروع العلم، سواء كان متعلقا بأصل العقيدة أو العبادة أو المعاملة، أو كان متعلقا بعلوم الآلة حتى من النحو والصرف والإملاء وما أشبه مما توفر على شرحه رحمه الله، أنه كان يربط بين ما يشرحه وأمور الاعتقاد، فكثيرا ما ذكر مسائل في الاعتقاد مع دقتها فيما لا يظن أن تذكر فيه من هذه المشروحات، وكذلك كان يركز رحمه الله تعالى، وهو مسلك أهل العلم، بل هو القص على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما كان يسلك مسلك التربية كما في هذا الملحظ الذي ذكر. لماذا نعرف محظورات الإحرام وما فائدة معرفتها؟ هل الفائدة أن نعرف ما هو المحظور وماذا يترتب عليه وكفى، أو الفائدة أن نعرف المحظور لنتجنبه فإذا ابتلي به أحد عرف ما يجب عليه؟ قال: الجواب الثاني، ولهذا نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا، هذه مسألة تربوية، وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم الشرعي، أما أن نطبق فهذا قليل، نسأل الله أن يعاملنا بعفو. وفائدة العلم هو التطبيق العملي، بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه الإنسان وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك. هذا هو المهم. قال: وهذا الاستدراك الذي ذكره رحمه الله تعالى لو أنه لم يقله ربما كان أولى. قال: وأظن أنه لو أتى رجل نصراني ذكي ودرس الفقه مثل ما درسناه لفهم منه مثل فهمنا أو أكثر. هو يستحث طلاب العلم على ما يريد أن يوجه إليه رحمه الله، فأتى بهذا المثال. قال: انظر مثلا في اللغة العربية المنجد، وهو معجم معروف، يقولون إن مؤلفه نصراني ويبحث بحثا جيدا، بل عليه من المؤاخذات ما جعل الشيخ حمادا الأنصاري لما اقتناه أحرقه ثم أعاد الكرة فاقتناه بعد ذلك، ودل على ما فيه من العوار. ففيه أمور كثيرة تتعلق بأصل دين الإسلام العظيم دسها هذا المصنف لهذا المعجم. ولكن العلامة الشارح رحمه الله ذكر ذلك على سبيل الإطلاق، فقال: انظر مثلا في اللغة العربية المنجد، يقولون إن مؤلفه نصراني ويبحث بحثا جيدا. قال: فالأمور النظرية ليست المقصودة في العلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. العلم فائدته الانتفاع، يريد العمل، وهذا ما عليه السلف، بل ما قرره الكتاب وقررته السنة. فائدة العلم العمل، والعلم إن لم ينفعك ضرك، إن لم يكن حجة لك كان حجة عليك. وكم من عامي جاهل تجد عنده من الخشوع لله جل وعلا ومراقبة الله سبحانه وحسن السيرة والسلوك والعبادة، تجد عنده أكثر بكثير مما عند طالب العلم، وهو كذلك. وهذا كثير فاشل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا من علامات الفشل ومن علامات الخذلان، أن الإنسان يقيم الحجة على نفسه بغير مسوغ. فتجد كثيرا ممن رزق الخشوع والعلم الخشية لا يكون له مشاركة جادة في العلم كالعوام، ولكنهم يتحرون الحلال والحرام، وعندهم مروءة وأخلاق دلتهم عليها الشريعة فالتزموها. ولا تجد ذلك عند كثير من طلاب العلم. ولو أردنا الصواب لقلنا إن الذي لا يحصل ذلك لا يكون طالب علم حقيقة، وإنما هو منسوب إلى الطلب، وأما في الحقيقة فهو صاد عن الطلب، لأن طالب العلم إذا لم يظهر عليه أثر ما يطلبه فليس بطالب علم في الحقيقة. وهذا أمر يعرفه الناس في فطرتهم وفي عرفهم، أن كل طالب شيء وأن كل مزاول لشيء لابد أن يظهر أثره عليه، حتى إن المهنة التي يمتهنها الإنسان تظهر في كلامه آثارها، وكذلك تظهر في أفعاله وفي سلوكه في الحياة. حتى إن كثيرا من الناس من أهل الفراسة ربما يميز أصحاب الحرف المختلفة من غير معرفة بحرفهم من سلوكهم ومن ألفاظهم، يعني يمكن أن يقول هذا معلم، هذا طبيب، هذا مهندس، إلى غير ذلك، وهو لا يعرفه ولا يعرف مهنته، ولكنه يستدل على ذلك مما يراه من أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته. فطالب العلم أولى، ينبغي أن يظهر أثر ما يطلبه في حركة حياته، في وجهه، في سلوكه، في أخلاقه، في عبادته، في توقره، في خشيته، في خشوعه لله جل وعلا، في حلمه وصبره، وغير ذلك مما يدل عليه العلم الشرعي الشريف. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.